أحيماً وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين وثايا مولاه تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن شخصنا إليك شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق مر سفن وفيك استغثنا وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الطاقات التي أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان مادية وروحية الطاقات المادية إنما تعتمد على أساس المادة وهي الشراب والأكل وما أشبه ذلك ومن دون ذلك نرى أن القوى الجسدية عند الإنسان لا تتمكن أن تتحمل الضعف المادي والجسدي فهي بحاجة إلى طاقات جسدية مستمرة هذا بالنسبة إلى الجسد وما علينا من الجسد وإنما نتوجه إلى العامل المهم في تحريك الإنسان والتأثير على حياته وهي الطاقات والقدرات الروحية يمكن للإنسان أن ينظر إلى هذه الطاقات أنها طاقات روحية أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان فالإنسان الذي يتمتع بصفة أولياء الله ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما طاقات وقدرات أودعها الله للأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن لما نقف عند الروايات ونقف عند الأخبار والآيات الواردة نرى أن هنالك أمرا آخر، الحديث عن الطاقة الروحية يتعلق بكل إنسان، والله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثلة والروايات تدل على ذلك، أن الله أعطى لكل واحد منا وسائل من هذه الطاقات الروحية. يعني ماذا؟ ما المراد من هذه الكلمة؟ نعم، لما نرى أن الله تبارك وتعالى يقول، أو الروايات لما تقول أن الإنسان إذا قرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم 11 مرة الله تبارك وتعالى يحفظه من كل شر وبلاء، قراءة 11 مرة آية بسم الله الرحمن الرحيم، أي شيء يدل؟ يدل على أن هنالك تكون للإنسان طاقة، كما أن السيارة تحتاج إلى البترول لكي يزف بها الطاقة، هكذا روح الإنسان بحاجة إلى طاقة محافظة وتجعل للإنسان بركان متحرك، وذلك لا يكون إلا عبر هذه العوامل. لذلك قراءة 11 مرة بسم الله الرحمن الرحيم. أو نرى أن المريض لو تمرض، تقول الروايات تقرأ عليه سورة الحمد هل مرة أو خمسة أو سبعة أو 70 مرة، قراءة سورة الحمد يعني ماذا؟ يعني طاقة. يعني هذا مريض لما تقرأ عليه سورة الحمد يعني أنك تعطيه طاقة روحانية هائلة، هذه الطاقة تؤثر في هذا الإنسان، فإذا سورة الحمد يعني طاقة. لما الرواية تقول أن الإنسان الذي يقرأ آية الكرسي مرة واحدة الله يرسل له ملكا لكي يحافظ عليه، إذا قرأها مرتين ملكين، إذا ثلاثة ثلاثة ملائكة، إذا أربعة أربعة من الملائكة، إذا خمس مرات قرأ آية الكرسي الله يقول أنا أحفظه، قراءة آية الكرسي يعني ماذا؟ يعني طاقة. الله تبارك وتعالى يهيئ قدرات وطاقات لحماية الإنسان، قد تكون اسم هذه الطاقة هي الملائكة. إذن هنالك طاقات روحية بإمكان الإنسان أن يتمتع بها. من هنا لما تنظر إلى الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تخرج من رسول الله طاقة. شنو هذه الطاقة؟ السؤال، هل هي طاقة مادية؟ ليست بمادية، وإنما تخرج من رسول الله طاقة، هذه الطاقة تتوجه إلى القمر. التفتوا جيدا، القرآن يشير إلى هذه الحقيقة العلمية والتأريخية والإعجازية، أن هنالك طاقة عظمى تخرج من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذه الطاقة ليست بقوة البشر، وإنما أقوى من قوة البشر، تخرج من رسول الله، تتوجه إلى السماء، تصل إلى القمر، تشق القمر نصفين وترجعه في مكانه. هذا يسمى ماذا؟ لذلك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لماذا؟ لأن العبادة لرسول الله طاقة، أنت حينما تعبد الله تبارك وتعالى هذه طاقة، تقرأ آية جزء من الطاقة، آيتين أكثر وأكثر، كلما أكثر نقرأ القرآن الكريم كلما تتحول الطاقات الروحية عندنا قوية. وهكذا لما تقرأ الأدعية، لما نجلس للصلاة، البعض لما يصلي بمجرد أن ينتهي بعد التكبيرات الأخيرة ما قايلها يقوم من مكانه. لماذا تقوم من مكانك؟ اجلس، سبح تسبيحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأن الرواية عن الإمام الباقر إننا نأمر صبياننا بتعلم تسبيحة جدتنا فاطمة سلام الله عليها. يعني ماذا؟ يعني حتى الأطفال علموهم تسبيحة الزهراء. تقول يعني أعطي مصباح لولدي؟ نعم، أعطي مصباح لابنك لأخوك الصغير، علمه، قل له هذه 34 مرة الله أكبر. شوف حتى أرقام موجودة، يعني إذا تقول أنت 1000 مرة الله أكبر أو تقرأ تسبيحة الزهراء، عند الله أيهما أفضل؟ تسبيحة الزهراء أفضل. ليش؟ هذا رقم سري، هذا باسورد معين يرتبط بالله تبارك وتعالى. 34 مرة مو أكثر الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. هذا يعطي للإنسان طاقة هائلة. لذلك أيضا الإنسان لو أراد أن ينام، الرواية ماذا تقول؟ توضأ ونام. الذي يكون على طهارة وينام يعتبر هذا النوم نوم عبادة. لماذا؟ لأن الوضوء يعطي عندك طاقة، بس أنت بعينك ما تشوف هذه الطاقة. والمشكلة الأكثر من ذلك، أنا لما ما أعرف عندي طاقة شلون أستعمل الطاقة؟ يوم اللي أنت عندك مادة، عندك بترول، تدري أنت خال بالسيارة بترول وطالع بسفر وما حصلت على محطة بنزين، تدري عندك بترول وانتهى البترول عندك، تشيل البترول وتعبيه. ولكن المصيبة يوم اللي ما تدري أنت عندك هذا الشيء، مثل واحد يريد حاجة بالبيت ما موجودة، هي موجودة بس هو ما محصل عليها. لازم نعرف أن القرآن يولد إلينا طاقة هائلة. الدعاء سيما مو الدعاء اللي أنت تنشئه، إذا أنشأت دعاء ما في إشكال، ولكن الدعاء الوارد والمأثور عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، التعامل مع الدعاء، التعامل مع القرآن، مع هذه الكلمات يعطيك الطاقة. هذه الطاقة هي الطاقة الروحية. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رأس رسول الله في حجره والصلاة تمر، بل أن الشمس تمر إلى الغروب. لما رسول الله يفيق من نومه أمير المؤمنين يخبره، يقول يا علي أشر إلى الشمس. يعني ماذا؟ في عهد رسول الله. الرواية الثانية تقول في حرب صفين، هذا انتهينا من عنده، ولكن في عصر رسول الله، رسول الله لا يشير إلى الشمس، وإنما يقول يا علي أنت أشر إليها. فعلي بن أبي طالب في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، أي شيء، سؤال، أي شيء يخرج من أمير المؤمنين، أي طاقة روحية هائلة أنه يتصرف بالكون. وهذا السنة والشيعة الكل أجمع على ذلك، كبار علماء العامة قالوا أن علي بن أبي طالب أشار إلى الشمس فردها في عصر رسول الله وفي عصره في حرب صفين. شنو هذا الشيء؟ هذا السؤال، أي شيء هذا اللي خرج من أمير المؤمنين؟ هذه الطاقة، هذا تهجد علي، عبادة أمير المؤمنين، توجه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك لما تنظر إلى الإمام الرضا، كلها أمثلة أضرب لك أمثلة من الأئمة، وبعدين راح أنزل علشان تعرف أنه كل واحد من عندنا، رجال، نساء، كبار، صغار، يتمكن أن يتمتع بطاقة روحية. هذه الطاقة الروحية وين؟ توصله إلى الدرجات العالية. يوم اللي يحتاج إلى هذه الطاقة يستعملها، وأبواب السماء تفتح. لذلك الرواية تقول السجود على تربة الحسين إنما يشق حجب السماء. يعني ماذا؟ روح قل لنيوتن والأينشتاين، روح قل لكل المخترعين، فسر لي ماذا في تربة الحسين أنه تخترق حجب السماء؟ شنو فيها؟ ماذا فيها؟ تارة الرواية تقول نفس تربة القبر فيها الإمام الحسين، ولكن تربة الحسين يعني أربع فراسخ من قبر الإمام الحسين، من أي مكان هي تربة كربلاء؟ هذه تخرق حجب السماء، يعني ماذا؟ يعني الإمام الحسين التضحية التي قدمها في سبيل الله أودع الله في تربة الحسين طاقة وقدرة أن الذي يسجد عليها ذاكرا لله يخرق حجب السماء. هذه قدرة إلهية أودعها الله في من؟ أودعها في الإمام الحسين. تروح إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا سلام الله عليه لما كان في مر قال المأمون يا ابن رسول الله اذهب وصلي بالناس صلاة العيد. الإمام اشترط عليه قال يا مأمون أنا أصلي صلاة العيد ولكن بشرط واحد، أن أصليها كما كان يصليها جدي رسول الله ويصليها جدي أمير المؤمنين. قال لا بأس، ما يدري شنو القضية، ما يدري ماذا يريد أن يصنع. فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لبس ثيابه وأمر الغلمان والخدم أن يلبسوا هكذا ثياب بيضاء، وتوضأ الإمام لبس عمامه تحت حنك تحته وحنك على كتف الإمام، وشمر الإمام عن ساعديه وشمر الإمام عن رجليه. بعد ذلك خرج الإمام حافيا، الناس الجنود الشرطة العالم الأمة حول دار الإمام علي بن موسى الرضا وإلى المسجد، الناس مزدحمين والجنود كلهم قادة الجيش ينتظرون خروج الإمام. لما خرج الإمام وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإذا بقادة الجند سقطوا من على فرسانهم، من على الفرس سقطوا على الأرض، خلعوا ما عليهم، الناس صاروا يبكون. الراوي يقول كل حجر ومدر وجدار كان يذكر الله مع الإمام علي بن موسى الرضا، ضجت المدينة بالبكاء. شنو سوى الإمام الرضا؟ ماذا عمل؟ شنو سوى الإمام؟ شنو اللي غير الناس؟ شنو اللي خلى الناس يبكون؟ شنو التغيير اللي صار في الناس؟ خرج الإمام، وصل الخبر إلى المأمون، ترى الناس انقلبت، هم يقولون افتتنوا بعلي بن موسى الرضا. راح وصل له خبر يا ابن رسول الله ارجع. بعد ما وصل الإمام للمسجد أمره بالرجوع، رجع الإمام علي بن موسى الرضا. إذا ما كان رجع كان يقتل الإمام الرضا. أي شيء هذا؟ إذا الإمام شمر عن يديه وعن قدميه، أي طاقة ظهرت من الإمام الرضا انبهر العالم كله، العالم صار بكاء. شنو كل حجر ومدر يبكي ويذكر الله مع الإمام؟ شنو هذا تسمي أنت؟ يعني اليوم روح للمختبرات العلمية قل تعالوا أهل العلم تعال حللوا لهذه الحادثة، لا يتمكنون أن يصلوا إلى هذه الدرجة ويصلوا إلى هذه الطاقة التي كانت عند الإمام الرضا وهكذا أهل البيت. الآن تعال، شنو هذه الطاقة؟ الطاقة شلون نكسبها؟ تارة بقراءة القرآن، تارة بقراءة الدعاء، تارة تشوف إنسان تسلم عليه تقول له سلام عليكم. السلام يعطيك طاقة عند الله. شنو الطاقة؟ الطاقة يعني مكانة، يعني الله تبارك وتعالى يجعل شيء في رصيدك، كل ما يكبر هذا الرصيد يكبر يكبر يكبر، قدراتك في الدنيا تكبر أيضا، منها أيضا قضاء الحاجة. الإمام الصادق سلام الله عليه يطوف بيت الله الحرام طواف، تدري حكم الطواف حكم الصلاة، الطواف لا يتم إلا بالوضوء. الإمام الصادق يطوف وإذا برجل خارج الطواف يأشر للإمام، الإمام يقطع طوافه، وصحابي موجود عجب، راح قضى حاجة ذاك الإنسان ورجع قال له هذا الصحابي ابن رسول الله قطعت الطواف، كنت تقدر تخلص الطواف بعد 3 دقائق 4 دقائق تخلص الطواف وبعدين تقضي حاجته. قال إن قضاء حاجة المؤمن أعظم من الطواف. شنو هذا؟
شنو هذا؟ لما تقضي حاجة إنسان مؤمن يعني أن الله يزودك بطاقة. لذلك كان الشيخ محمد الكوفي من الطلبة الذين يدرسون بالنجف الأشرف، انتقل من النجف الأشرف وين؟ سكن في الكوفة وسكن في مسجد الكوفة. كان أكو حجرات موجودة، غرف موجودة أطراف المسجد، سكن هناك. كان يأكل كيف؟ تعلمون أن الحديث القدسي يقول إني جعلت العلم في الجوع والغربة. العلم إذا الإنسان يصاب بالتخمة لا يقدر أن يطلب العلم. إني الله يقول جعلت العلم في الجوع والغربة. لذلك هذا الطالب الذي كان يدرس كان يأخذ بالشهر شهريته من السيد أبو الحسن الإصفهاني، كان في وقت المرجع الأعلى رحمة الله عليه، كان يأخذ من عنده دينار، وكان يأخذ من عنده خبز، وكان يأخذ من عنده لبن وجبن. شو يسوي هذا؟ يبسهم، يبس الجبن واللبن، بعدين خلال هالشهر هذا شوية شوية يأكل هذه الأمور المادية. ما كانوا يهتمون بالمادة، المادة ما كانت مهمة عندهم، وإنما كان يحصل الطاقة الروحية المهمة. فكان الشيخ محمد الكوفي يقول كنت أنا وين؟ كنت في مسجد الكوفة، وكنت أواظب على الذهاب إلى مسجد السهلة. مسجد السهلة اللي يتعلق بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام يدخل على السيد أبو الحسن الأصفهاني وهو يبكي بصوت عالي. السيد يقول له شفيك؟ ليش تبكي؟ شنو اللي صاير؟ قال سيدنا أنا هذا دائما كان عندي أملي أن أتشرف بلقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وقد صار اليوم ولكن من دون ما التفت، ما التفتت. قال له شنو صار؟ قال كنت أطلع من مسجد الكوفة أروح إلى مسجد السهلة، هذا الطريق. يقول أروح وأجي في هذا الطريق، أروح وأجي في هذا الطريق. يقول أنا ماشي يوم من ورائي واحد ناداني شيخ محمد كيف تأكل؟ يقول التفتت شفت رجل، قلت أكل من السيد أبو الحسن، السيد أبو الحسن الإصفهاني هو اللي يعطيني مال وأكل منها. قال قل وأوصي السيد أبو الحسن، قل له إن إمامك يأمرك أن تجلس في الدهليز وتقضي حوائج الناس ونحن ننصرك. الله أكبر، شو يعني نحن ننصرك؟ النصر يعني ماذا؟ يعني هو الطاقة اللي نحكي عنها. يقول أخذت هذا الكلام بعدما ذهب الإمام أن التفتت، ما التفت أنه الإمام. ليش؟ لأن التوفيق بهذا المقدار، أكو توفيق بمقدار أنه أنظر للإمام، لرسول الله، لولي من أولياء الله في عالم الرؤيا، هذا توفيقي. ولكن في عالم المشاهدة أن أتشرف بلقاء الإمام هذا مو سهل. أنا اللي أقعد ما أقدر، مبتلين احنا في واقع عملي، في مشاكل عملية. أنا اللي ما أقدر ما أصبر ألا أشوف مسلسل، ولو مسلسل ما في شيء، مجرد فيه نساء متبرجات بهذا المقدار أنا أرتكب إثما مستحيل أقدر أشوف الإمام الحجة. ما في مجال. العين لازم تكون طاهرة، العين طاهرة بها أسباب، بها شروط. لا تتصور واحد يقول والله اليوم أنا تمنيت أشوف الإمام الحجة وراح أشوف الإمام، لا، مو بهالسهولة الموضوع. التشرف بلقاء الإمام مو كل إنسان، يا ما علماء ما قدروا يتشرفون، يا ما إنسان بسيط ولكن كان صادقا مع الله، الله وفقه لذلك. يقول أخذت هذه الكلمة لما خبرت السيد أبو الحسن الإصفهاني بذلك، يقول السيد بكى وتأثر وكتب العبارة أنه أجلس في الدهليز واقض حوائج المؤمنين ونحن ننصرك. يقول السيد بدأت أجلس في الدهليز واقض حوائج الناس. لما تمر عليك وعلى كل إنسان تمر حالات فتور يصير عنده، حتى العبادة ما عنده خلق يعبد، حتى علاقة ما عنده خلق يتصل بإنسان، أكو حالات فتور يصير عند البشر. هسه هذه حالات روحية جسدية ما أتكلم، هذا مو الآن جانب اللي أتكلم فيه. يقول لما كانت السيد الحسن الصهاني يقول لما كنت أوصل لهذه الحالة أروح على الورقة هذه
أقرأ ماذا كتب وماذا أوصاني الإمام الحجة، يقول بمجرد ما أنظر إلى الورقة تصير عندي حالة جديدة وطاقة جديدة. قضاء حوائج الناس يعطيك قدرة عند الله تبارك وتعالى لنفسك وعلى غيرك. السيد يقول أقرأ العبارة يصير عندي طاقة. تسمع؟ مجرد قراءة العبارة. يعني ماذا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، حضورك بالمجلس الآن هو هذا يعطيك طاقة، بس لا تفوتها عليك. الطاقة لما تأخذها مثل واحد يأخذ بترول ويصرفه في المكان الصحيح، يروح للعمل، يروح زيارة الأهل الأقرباء، يروح مكان ترفيهي ضمن الضوابط الشرعية، هذا وين صرفه؟ في مكان صحيح. أكو واحد يصرفه في مكان غير صحيح، يروح أماكن غير صحيحة أو يصرفه في أي مكان للهو واللعب، راحت هذه الطاقة. أنت أيضا الله بوجودك في المأتم الآن تحصل على شيء، وجودك في المسجد تحصل على شيء، بصيامك صيام الإنسان ذهاب إلى الحاج بصلاته أنت الآن شحن الطاقة، ولكن استفد من هذه الطاقة لا تروح عليك. لذلك في الرواية أن رسول الله لما قال أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله يغرس له شجرة في الجنة، جاء ذلك الرجل قال يا رسول الله إذا لنا أشجار كثيرة في الجنة، قال نعم إن لم ترسلوا عليها ريحا فتحرقها. يعني كلها طاقات، هذا كل عمل تسوي اليوم محسوب، ولكن لا تخلي هذا الشيء يروح من عندك، لا تخسر هذا الشيء. لذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يأكدون أنه أن نحصل على هذا الشيء. العصمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والطهارة لأهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الطاقة وقدرة الله تبارك وتعالى جعلها لمن؟ جعلها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أي عمل اليوم، أي عمل يحتاج الإنسان إلى طاقة روحية، هذه الطاقة موجودة في كل واحد منا. إذا ما موجودة بإمكانك أن توجد هذه الطاقة. صدق أيها الإنسان المؤمن الموالي، إذا ربينا أنفسنا، يعني شنو ربينا؟ اتصلت وحدة اليوم من احدى الدول الخليجية، بنت عندها مشكلة داخل البيت، عندها مشكلة مع ابوها، ابوها ما يهتم فيها. اكو بعض الاباء يتكلمون كلمات غليظة، الكلمة لما انت تقطها على الولد، الولد يمكن ما يتأثر كثير، ولكن البنت تجري بعدها دموع وانهر من الدموع. ليش؟ البنت عندها نفس شفافة مرهفة ما تتحمل الكلام. الأب على قسوته يمكن يحكي هذا الكلام مرة، يمشي ويلقي هذا الكلام على هذه البنت، البنت تتأثر وتبكي، نص كلامها ما فهمته من كثرة البكاء. شنو المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنه اليوم إحنا حتى هذه تعاملنا مع الآخر غلط. فلما قلت لهذه البنت أنه نعم هذا العمل إذا كان الأب تكلم بهذه الطريقة فيه إشكالية، ولكن ليش إحنا بسرعة نتأثر بهذا الشيء؟ يوم اللي صرنا مصيبة ننهار. نعم الأب عزيز، الله يحفظ آباكم، الأم عزيزة، ماضر القريب عزيز، ولكن ليش هذا الانهيار الهائل؟ ليش هذا الانهيار يصير عند الإنسان لما تقع الإنسان مصيبة؟ تعرف ليش؟ لأنه أنت ما عندك تواتر روحية، مو ترابية، روحية ما عندك، ما مهيئ نفسك. لذلك لما تجي مصيبة على الإنسان والدنيا مليئة بالكوارث والمصائب، يعني دائما نتوقع في أي لحظة يصير الإنسان شيء، لازم يهيئ نفسه. شلون يهيئ نفسه؟ هذا السؤال، شلون أهيئ نفسي؟ قلت لها اذكري الله تبارك وتعالى. لما يصير عندك هذه المشكلة أتوجه إلى القرآن. عمي نسينا القرآن. توجه إلى الاستغفار، إلى الصلوات، إلى التسبيحة. عمي هذه الأذكار تعطيك طاقة كبيرة. لذلك لما نظر أهل النبي سليمان إلى ملكه إلى جبروته إلى هذا العطاء الإلهي الكبير لنبي الله سليمان، الجن والإنس وكل شيء مسخر لسليمان، كل شيء حتى الهدهد. الهدهد لما غاب عنه بين عند الرواية تقول أنه كان يعملون ظل سليمان، مكان الهدهد لما راح الآن مو في محل ذكر القضية، إذا صارت فرصة نذكرها. لما راح الهدهد بين أكو مكان ما موجود ولو طائر صغير. ولا الهدهد شنو يعني؟ هو طيارة جامبو؟ هدهد هو طائر صغير. لما غاب بين، لذلك سأل عنه سليمان، هل ملك اللي كان لسليمان فمن أصحاب سليمان؟ قال هل هنالك شيء أعظم من ملك سليمان؟ وإذا بملك من الملائكة من السماء ونداء، نعم تسبيحة واحدة أعظم من ملك سليمان. شنو عند سليمان من العظمة والمنزلة والمكانة؟ قولة سبحان الله أعظم من كل ملك سليمان. تعلم لماذا؟ تدري ليش السبب؟ لأن ملك سليمان انتهى زال، ولكن سبحان الله لا تزول، سبحان الله تبقى وإلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ذكر الله أعظم من ملك سليمان، سبحان الله هو هذا الطاقة. يعني احنا دائما اذا نذكر الله تبارك وتعالى، شوف الوضع الانسان يتغير، حتى الله تبارك وتعالى ينزل عليك البركة. انظر الى النبي موسى، القرآن يهتم بقضية بني اسرائيل اهتمام كبير. يمكن تسأل لماذا اقرب امة للمسلمين هم بنو اسرائيل؟ هذا واحد. الشيء الثاني، الله تبارك وتعالى يذكر قضية موسى وبني إسرائيل أكثر من 100 مكان في القرآن الكريم، أكثر من 30 سورة الله يتكلم ويتحدث عن موسى. إذن قضية مهمة. وأكثر من ذلك أن موسى هو كليم الله. يعني ماذا كليم الله؟ كل الأنبياء ما عندهم هالمنزلة، وإنما كليم الله. أنت لما تخلي واحد، أنزل المعنى علشان تتوضح أكثر، لما واحد يصير صديقك وتكلم دائما كلام بينك وبينه، هذا يدل على القرب. هكذا الله جعل لموسى هذا القرب، كان قريبا من الله تبارك وتعالى. شوف الآن موسى يواجه فرعون. تدري فرعون من هو؟ فرعون ترى مو أبو جهل ولا أبو لهب ولا أبو سفيان، وإنما فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان يدعي الربوبية، كان جاعل كل الناس عبيدا له. لما جاء موسى وكبر فيه عند فرعون وصار نزاع بينه متكرر بينه وبين فرعون، لذلك حزقيل اللي هو مؤمن آل فرعون مقرب إلى فرعون وفي قصر فرعون كان يجتمع ويحضر الاجتماعات اللي يعملها فرعون مع وزرائه، فسمع أن هنالك اتفاق على القضاء على موسى، لأنه موسى كان خارج المدينة. لما رجع شاف واحد من المؤمنين داخل بصراع يتعارك مع واحد من آل فرعون. هذا من هو؟ الطباخ، طباخ فرعون، جايب حطب، يقول للمسكين هذا تعال انت شيل الحطب، هذا يقول ما شيل الحطب. صار صراع بيناتهم. موسى شنو سوى؟ ضربه ضربه واحده على صدره، قتله بالمكان. ضربه ضربه، هو ما كان يقصد موسى، وهذا ترك للاولى، ما كان يقصد ان يقتل الرجل، ولكن كان عنده قوه، ضربه ضربه على صدره فمات في مكانه. لما عرفوا أنه موسى قتله فقرروا اعتقاله وقتله، لذلك خرج خائفا يترقب. زين، موسى ابن نعمة، وين متربي هو؟ تربى عند أمه أو تربى عند فرعون؟ تربى بنعمة. زين، هذا يطلع ما يندى المكان، ما يعرف مكان، ولكن عند تزود، لما الإنسان وتزود وإن خير زاد التقوى، هذا التقوى هو التزود. الإنسان يوم اللي يصير مفاجآت في حياتك الله تبارك وتعالى يقف معك، ما تحس أبدا في أصعب الحالات اللي تمر على الإنسان، أصعب المشاكل، الذي يرتبط بجبار السماوات والأرض، اللي عنده علاقة مع الله وين وقفت؟ سحبوك إلى مكان، سحبوك إلى مشكلة، اتهموك بقضية، لبسوك بمشكلة وانت بريء، ولكن قل الله، شوف الله كيف يقف معك، ولكن بصدق. بذلك موسى فقد كل شيء والكل اتفق على قتله، هرب طلع، وين راح؟ توجه إلى مدين، مكان الآن شمال جنوب الأردن، هذه المدينة موجودة اسمها مدين، في جنوب الشام تصير مدين، توجه إليها. زين الطريق شلون يروح؟ يندل الطريق؟ ما يندل الطريق. زين عنده دابة؟ ما عنده دابة. عنده زاد راحلة؟ عنده طعام؟ عنده شراب؟ عنده مأكل؟ ما عنده ولا شيء. من هو؟ الله تبارك وتعالى أعطاه هذه المنزلة، يعطي قوة. بعض الأوقات يصير عند الإنسان حالة يقول ما أدري والله شلون تحملت، ما أدري شلون صبرت، ما أدري شلون صار عندي قوة وطاقة، سويت هذا العمل. سيما في أيام الحج لما واحد يمر بصعوبة يقول ما أدري شلون دخلت للجمرات. ذاك الوقت شيطان صغير صار شيطان كبير، صاير من وين ما ضربة ضربة زين بسهولة. الطواف يقول شلون طفت ما أدري، ماكو ما أدري، هذا إمداد من قبل الله تبارك وتعالى، الله هو اللي أمدك. لذلك موسى خرج كم يوم لا عنده طعام لا شراب، شنو كان يأكل؟ كان يأكل حشيش الصحراء، حشيش هذا الموجود، هذا الورق الشجر، كان يمشي من هناك يأكل ورق ما شجر. زين وشنو كان لابس؟ كان حافيا تقول الرواية، ما كان عنده شيء، حافي ولا طعام ولا شراب هكذا، وخائفا يترقب ليجون يمسكوا جماعة فرعون. مشى وهو لا يعرف الطريق، ولكن عند الشيء ويا موجود. من هو؟ هو الله، الله كان معه موجود. مشى ومشى إلى أن وصل على أبواب مدين، وإذا به ينظر إلى مجموعة من الفتيان من الشباب واقفين عندهم غنم، واقفين على البئر يسحبون الدلو، الدلو يعني هذا السطل، يسحبون الدلو ويسقون الغنم. وهنالك نظر إلى بنتين فتاتين جالستان أو جالستين في ذلك المكان، فراح عند البنتين، ها شو القضية ليش جالسين؟ قالوا احنا ننتظر الشباب يخلصون سقيهم بعد ذلك احنا نذهب، واحنا ما عندنا أحد. بعد ما سألهم عندك عندكم أحد ولا ما عندكم؟ ما عندنا أخ، وأبونا شيخ كبير ما يقدر يسقي. لذلك ذهب موسى إليهم قال لهم للشباب ليش ما تخلوهم يسقون؟ قال الله تعالى اسقي. الدلو هذا كان 10 نفرات يصعدونه، 10 واحد، الدلو كان جدا كبير، شخص واحد ما يقدر. موسى الله تبارك وتعالى كان معطي قوة، لذلك بنفسه وحده هو مقابل 10 سحب الدلو من الماء، سحب الدلو من الماء وسقى الغنم للفتاتين. وقالتا أن أبانا رجل كبير. لما راحوا أبوهم سألهم أشو اليوم سرعة جيت وشن السبب؟ قالت الفتاتان أنه أبا هنالك شاب هو اللي ساعدنا على ذلك. بعد لحظات اجت وحدة من البنات وجاءت على استحياء، الروايات تقول انها جاءت على استحياء بعفة وحياء. اليوم الشاب، بعض الشباب وبعض البنات اليوم من كثر ما يطالعوك عين بعين تخجل من نفسك، الشباب يخجل، شنو هالنظرات القاسية؟ شنو هالحدة في النظر؟ وين العفة؟ وين الاحتشام؟ اليوم البنت إذا التي تحافظ على نفسها وعلى عفتها وعلى كرامتها، وسيما أن الأم إذا مربية تربية جيدة، أكو بنت بعد تنظر إلى شاب، البنت العفيفة نظرها في الأرض، مو اللي نظرها يمين وشمال كأنها رجل ورجلان وأربعة رجال. اليوم صار حالة غريبة جدا. على كل حال جاءت إليه على استحياء أن أبي يريدك، تعال إلى أبي. زين، من هو أبوك؟ أبوها شعيب. النبي شعيب سلام الله عليه ما كان يعلم، كان يعلم أن هذه المدينة مدينة شعيب، كان يعلم موسى فقط، ولكن ما يعرف البنتين بنات شعيب، وأن أهل المدينة من أولاد إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل، يعني أهل مدين أكثرهم من أحفاد إبراهيم الخليل عن طريق إسماعيل عليه السلام. فذهب معها، لما ذهب أكو روايات مختلفة، لما كانت تمشي كانت تمشي أمامه، هسه يجي المفسر يقول لأنه الهواء كان يضرب على ثيابها شوي يمكن تحرك الثوب، لذلك موسى طلب منها أن تمشي خلفه لأنها بنت تمشي قد يظهر بعض المواضع، لذلك أمرها بذلك. وهذا غير واضح، هذا كله تفسير، هذا كله تدبر من المفسرين. على كل حال طلب منها لأنها لما كانت تمشي الثياب اللي كان يلبسوها الثياب كانت عريضة، مو مثل الثياب الآن بعد من كثر ضيق، هي عن ما تلبسها يبدلها نصف ساعة، نصف ساعة يبدلها وقت إلى أن تلبس البنطلون الضيق. زين، أو لا بعد مخلصين ماكو شيء تنورة طويلة، لا تنورة عند الركبة ومريح نفسهم بعد، لأن قماش ماكو بالسوق، لأن الوضع تعبان وكذا، وش قماش ما موجود، كل ضيق وكل قصير، لذلك مريحين نفسهم. لذلك كل ما تنظر إلى هذه الظاهرة منتشرة، ويا للأسف، يا للأسف للأمهات، يا للأسف للآباء. أنا أقول لماذا إن كن عندنا شوية قساوة على الأمهات والآباء؟ لأن الأم إذا البنت هي وصغيرة مربيتها على اللبس الصحيح والجيد، ما تتجرأ البنت تلبس والله بنطلون ضيق ولابس عليه قميص طويل وماشية خلاص، والله هذا اللبس كله متعارف، أو أروح إلى الجامعة أنا ألبس هذا اللبس، ولكن يوم اللي تجي الحسينية عباية وسواد من فوق لتحت مضبوط كامل، ويوم تروح للدوام شلون تروح، ويوم تروح للجامعة شلون تروح، ويوم تروح إلى ماليزيا شلون تروح. هذا هو المهم، المهم الحجاب في هذه الأماكن يتغير ستايل، والله احنا ماشين على الستايل الموجود، هذا اتكيت ما أقدر أغيره، هذا ماشي على الطريقة هذا. زين عند الله ماذا؟ الله ما تقول اتكيتي هو هذا، أنا أعذبك في نار جهنم، هذا هم اتكيت بعد نفس الشيء. لذلك تنظر إلى هذه البنت موسى صلوات الله وسلامه عليه يقول لهذه الفتاة امشي خلفي، مشت خلفه، مشى ومشى إلى أن وصلت إلى دار شعيب. لما دخل على شعيب، شعيب كان يبحث عن تلميذ فلم يجد ذلك التلميذ، وموسى كان يبحث عن أستاذ فلم يجد ذلك الأستاذ. لما دخل عند شعيب كأن الأستاذ وجد تلميذا، وكأن التلميذ وجد أستاذا له، لذلك بقى عنده، وجد النور عند شعيب. شعيب طلب من موسى، قال له عندي اقتراح أنا اقترح عليك. قال نعم، شنو الاقتراح؟ قال أن تتزوج واحدة من بناتي، ولكن مقابل 8 سنوات عمل، وإذا تضيف لهم بعد سنتين يكون أفضل، 10 سنوات تعمل عندي وأنا أزوجك واحدة من بناتي. قال ما عندي مانع، أوافق على ذلك. فزوجه إحدى بناته. موسى بقي عند شعيب 10 سنوات، كان يرعى الغنم وكان يعمل عند شعيب، بس شنو اللي صار ال10 سنوات؟ التاريخ ما يذكره، يعني ترجع للتاريخ يابا شنو صار، شنو العلاقة اللي صارت، شنو اللي رباه، شنو الأحداث اللي صارت، كلها ما موجودة أبدا. يقولون أنه كان يعمل على الغنم، ولكن أكثر من ذلك، هذه مدرسة، الله تبارك وتعالى دخل موسى مدرسة أخرى. شوف المدرسة الأولى تربية أمة اللي ربته، وبعدين الواقع اللي صار مع بني إسرائيل، وهذا الطريق، وإلى إلى شعيب، رغم ذلك دخل في جامعة شعيب لكي يتربى تربية إيمانية كبرى، بقى عند 10 سنوات، وبعد ذلك أراد أن يرحل. قال له شعيب السنة الأخيرة إذا ولدت الغنم الشات، الغنم إذا ولدت شيء فهو لك،
سبحان الله، الله قدر أن تلك السنة كل الغنم يلد عنده، فولدت كل الغنم عند شعيب. اجى موسى مع زوجته، الظاهر أنه عنده أولاد كان أيضا، بل زوجته كانت حامل، زوجة موسى كانت حامل، فخرجت من عند أهلها. زين وين يروحون؟ يمرون الآن عن طريق الشام يروحون إلى مصر، ولكن يخاف الطريق لأن في الشام أيضا أكو حاكم طاغي، فراحوا من طريق غير معروف مع الغنم مع زوجة الحامل مع أولاده. في منتصف الطريق وإذا بالزوجة يضربها ألم الولادة، رجل وحده بالليل ما في أي إنسان، إلى أين يتوجه؟ يتوجه إلى الله، هذا التوجه، هاي الطاقة اللي نحكي عنها الآن، هو ديك اللحظة لما عندك علاقة ماضية مع رب العالمين. ما تقعد تبكي تدق على راسك شو سوي الآن، راح أقع بمشكلة الآن، راح أتدمر أتبهبل، أبدا. قل الله، وجه قلبك إلى الله تبارك وتعالى، استمد الطاقة الروحية من الله تبارك وتعالى. لذلك وإذا بموسى لم، ما كان ذاك الوقت ما مبعوث للرسالة، لم يكن رسولا. وإذا بموسى، انظر إليه، وإذا بموسى نظر إلى نار من بعيد، قال لامرأته ابق في هذا المكان، أروح أأتي بالنار، لأنه حامل وحالة ولادة تحتاج إلى حرارة، تحتاج إلى شيء من الحرارة. فذهب إلى ذلك المكان وبيده خشبة، ذهب إلى ذلك المكان، وإذا به يقترب، كلما يقترب يشوف هذه النار مو مثل بقية النيران، بقية النيران بيها حرارة، بقية النيران فيها آثار الاحتراق، ولكن هذه النار لها شفافية خاصة، لون النار أصلا يختلف، طبيعة النار تختلف. لما اقترب إلى تلك النار وجد أن هنالك جذع أخضر، النار يخرج من الجذع الأخضر، يخرج من هناك بيد خشبة يابسة يريد يأخذ من هذه النار. لما اقترب إليها، هو يقترب، النار هي جاءت إليه، شاف هذا المشهد تعجب فهرب ابتعد راح، شنو هالشغلة هذه؟ النار أنا عندي خشبة خليها على النار، ولكن بمجرد ما اقترب إليه إلى تلك النار، النار هي اقتربت إليه. رجع مرة ثانية، جاء بالخشبة اليابسة، راح إلى النار علشان يأخذ نار، وإذا النار هي تقترب إليه أيضا راح تركها. المرة الثالثة، وإذا بنداء يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يا موسى إني أنا الله، لا تخاف، هذا الظاهر، الله تبارك وتعالى يخلق الصوت فيخرج من هذه الشجرة. اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى، أنت الآن في محضر الله تبارك وتعالى، أنت في محضر جبار السماوات والأرض، أنت الآن أرسلت إليك الرسالة، يا موسى اخلع عليك. الله أكبر، شوف هذه الحالة، أنه في محضر الله تبارك وتعالى، أنه لا تأتي هكذا، اخلع وتقدم إلي، يا موسى إني أنا الله. شوف المراحل من وجوده عند فرعون، قوة إيمانه إلى هذا الطريق، مشى، انجرحت رجله، تورمت قدمات، منتيام، وصل عند شعيب 10 سنوات عنده. لما تهيأ كل ذلك، الله تبارك وتعالى أرسل إليه النبوة في ذلك الوقت. لذلك الوصول إلى الله تبارك وتعالى، اخلعنا عليك، هكذا لما أراد موسى أن يذهب إلى أرض كربلاء وما زال الحسين لم يقتل، لذلك انقطع شسع نعله. هكذا تقول الرواية، وصل إلى كربلاء انقطع شسع نعله، يعني ماذا؟ يعني يا موسى اخلع نعلك، إنك بالوادي المقدس طوى، تلك أرض وهذه أرض كربلاء. شوف التعظيم الإلهي، يعني انقطع شسع نعله، نزع نعله طبيعي. ماذا يا رب ماذا يجري؟ قال يا موسى هذه أرض كربلاء. زين شنو هذه أرض كربلاء؟ ها هنا يقتل الحسين بن علي، وهكذا تجري عليه المصائب والمحن، حتى الدماء إنما تجري منه على هذه الأرض الطاهرة. لذلك صار يبكي موسى، تعلم، يقول ذلك الإنسان المؤمن، جئت إلى كربلاء ليلا لزيارة الحسين، يقول وصلت إلى حدود كربلاء، طلع لواحد قال ممنوع الدخول، ما تقدر تدخل إلى كربلاء. يقول استغربت، ماكو واحد يمنعنا من الدخول إلى كربلاء. يقول منتصف الليل انتظرت ساعة، بعد ذلك أتيت إليه قلت له ممكن أدخل؟ قال لا لا يمكن. قلت لماذا؟ قال لأن موسى وأصحابه جاءوا إلى زيارة الحسين بن علي. لذلك لما يأتون الأنبياء إلى زيارة الإمام الحسين، الرواية عن الإمام الصادق أن هنالك 70,000 من الملائكة شعثا غبرا، هؤلاء عند الحسين يبكون على مصيبة أبي عبد الله ويطوفون حول قبر الحسين، وهنالك 70,000 من الملائكة كل يوم يتبدلون وإلى يوم القيامة ما يصير دورهم بعد أبدا. لماذا؟ كلهم يأتون إلى زيارة قبر أبي عبد الله. لذلك الإمام الصادق لما يوصل إلى كربلاء يذهب إلى نهر الفرات فيغتسل من ماء الفرات، بعد ذلك يقول الراوي جاء الإمام متوجها إلى قبر الحسين ولكن لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا يذكر الله، هذه أرض كربلاء. لذلك الشاعر ماذا يقول؟ إذا شئت النجاة فزر حسين لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. أنا وياك يا ابن أم بلبن واحد تغذينا، يا بوديات الوحي المحفوف بالهيابة ربينا. إلهي إن كان معذورا لأبو اليمة خذ روح بغياب الموت لي، يا برحمة أنا من سنين نادي والدمع يجري. إلهي بفقد أبو اليمة انكسر ظهري ونحل عظم وذب العود وخل صبري، ترى الفاقد حبيب الموت ميم يا أبو اليمة، بغيابك ماتت البسمة على شفافي وحملت هموم جرانك على جتافي، وين محبتك يا ابو قلب صافي؟
مو كافي البعد يا حسين، مو كافي، من جاي يزوره؟ يأتي إليه الإمام الحجة، يجلس عند قبر جده الحسين، يمد يده إلى القبر يستخرج الطفل الرضيع، يقول يا قوم إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الصغير؟ هذا موقف الإمام الحجة، يذكرنا بموقف الإمام الحسين لما قال هذه الكلمات للقوم، وإذا بحرملة يضرب الطفل الرضيع فيذبحه من الوريد إلى الوريد. الإمام أخذ هذا الطفل الرضيع، جاء به، الآن ماذا يقول لسكينة؟ سكينة قالت أبا يا حسين، هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئت لنا بالباقي؟ يا ابو يا طفل الماء أخذته. أجاب الإمام الحسين، بني سكينة خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. يا ابو يا طفل إلا الماء أخذته، بتحمل غدا مذبوح جبته، شنو الذنب خويا عملته؟ يا والماي حاضر ما شربته، والماي حاضر ما شربته. وأما أم الرباب تقول له يا ابني يا ابني عبد الله على فرقاك، انا صبر فينا ودرن الثدايا، يا دين كل الارمل وياك، يا شن عليك بزايا، والوياي بلواين مثل بلواي، انا امك يا عبد الله انطفت عيني، يا رسم الماضي اياك أعمى الضائعات بعدك، ضعنا لقضاء الحوائج، ارفعوا أيديكم إلى السماء، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟
جميعا يا الله.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب لا طبيب له يا راحم من لا راحم يا مغيث من لا
يا ربي
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم ارض عنا إمام زماننا يا الله وفقنا لليل رضاه اقض حوائج المحتاجين شافي مرضانا سيما المنظورين لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا اللهم اجعل هذا البلد امنا اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة.